سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الباب الرابع: المفاهيم. تمهيد في معنى كلمة المفهوم، وفي النزاع في حجيته وفي أقسامه. فهذه ثلاثة مباحث. وفي الواقع أن هذا التمهيد الذي قام به المصنف عن الله مقامه ضروري جدا لنعلم ما عن ماذا سنتحدث في الليالي القادمة إن شاء الله تعالى. المبحث الأول: معنى كلمة المفهوم. كلمة مفهومة معناها لها عدة استعمالات، عدة اصطلاحات. المعنى الأول نقول هذا المفهوم من الكلام. شو معنى المفهوم من الكلام أو من الكلمة؟ ما المقصود من ذلك؟ المقصود يعني المعنى الذي تدل عليه تلك الكلمة أو تلك الجملة، معاني الكلمة أو معاني الجملة تسمى ماذا؟ تسمى مفهوما، سواء كان هذا بالدلالة الحقيقية أو بالدلالة المجازية. طبعا في أيضا استعمال رابع هنا لم يتطرق إليه، أيضا المفهوم من التصرفات. هذا يفهم من تصرفه هكذا، يفهم من إشارته هكذا، يعني أعم من اختصاصه أيضا بماذا؟ باللفظ. يعني مفهوم من الفهم، ما يفهم من شيء ما، سواء كان فهم من لفظ أو فهم من غير اللفظ، كالفعل مثلا أو الإشارة. الإشارة طبعا نوع من الفعل. فهذا المعنى الأول، وهو مفهوم من الفهم، ما يفهم من الكلام. المعنى الثاني: المفهوم يقابل المصداق. لتقريب الفكرة لهذا الكلام الذي سأقوله ليس دقيقا، عند التدقيق. مثلا نقول المصداق هو الموجود في الخارج، والمفهوم هو الموجود في الذهن. فهناك إنسان في الخارج، وهناك مفهوم الإنسان في الذهن. هناك السجاد في الخارج، وهناك مفهوم للسجاد في الذهن. فالبعض لتبسيط الفكرة يقول هكذا: إنه المصادق والموجودة في الخارج، والمفاهيم موجودة في الذهن. طبعا عند التدقيق في مرحلة في بداية الحكمة مثلا، هناك يذكر أن المصادق ليست مختصة بالعالم الخارجي. فإذا نكتفي بهذا التقريب للمعنى الثاني: المصداق في المفهوم في مقابل المصداق، فالمفهوم يحكي عن المصداق. طبعا هذا سيكون أوسع من السابق، لأن السابق يأتي من ماذا؟ من مداليل الألفاظ فقط. يعني عندما تسمع لفظ معين، تسمع كلمة معينة، تقرأ أو تسمع أو ما شابه، ما الذي يأتي في ذهنك. أما هنا المفهوم في مقابل المصداق، سواء هذا المفهوم أتى من خلال كلمة أو لم يأتي من خلال كلمة. نقرأ هذين ثم نصل إلى المرحلة الثالثة أو المعنى الثالث، وهو محل الكلام. المعنى الأول: المعنى المدلول لللفظ الذي يفهم منه، فيساوق كلمة المدلول سواء كان مدلولا لمفرد أو لجملة. طبعا مفرد ليس في مقابل المثنى والجامع، مفرد يعني كلمة واحدة، كلمة مفردة في قبال الجملة الناقصة والجملة التامة. طبعا هذا يستعمل المصطلحات التي تقدمت في علم المنطق. وسواء كان مدلولا حقيقيا أو مجازيا. أما المعنى الثاني هو ما يقابل المصداق، فيراد منه كل معنى يفهم وإن لم يكن مدلولا لللافظ، فيعم المعنى الأول وغيره. إذن في المعنى الثاني: المفهوم في مقابل المصداق، هذا لا يشترط فيه أن يكون أتى هذا المفهوم من لفظ. المعنى الثالث وهو المعنى الذي نبحث عنه عندما نأتي لجملة تامة مركبة ويكون لها معنى التزاميا ليس معنى مطابقيا. ذلك المعنى الالتزامي هو الذي نسميه بالمفهوم. إذن المفهوم في اصطلاح الأصوليين هو عبارة عن المدلول الالتزامي للجملة التامة، سواء كانت هذه الجملة إنشائية أو كانت إخبارية. ما يقابل المنطوق وهو أخص من الأولين، وهذا هو المقصود بالبحث هنا، وهو اصطلاح أصولي يختص بالمدلولات الالتزامية للجمل التركيبية سواء كانت إنشائية أو إخبارية. فلا يقال لمدلول المفرد مفهوم وإن كان من الدلالات الالتزامية. إذن نحن نتحدث عن خصوص الدلالة الالتزامية للجملة التامة فقط. أما المنطوق فعندهم فمقصودهم منه ما يدل عليه نفس اللفظ في حد ذاته، على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى وقالبا له، يعني بدلالة مطابقية. هذا هو المعنى. طبعا في المعاني المجازية سيكون المنطوق ماذا؟ المنطوق هو المعنى المجازي وليس هو خصوص المعنى اللفظي. إذن في المعاني المجازية أو في الاستعارات المراد الجدي هو المنطوق، المراد الجدي يعني المقصود من الكلام. فيسمى المعنى منطوقا تسمية للمدلول باسم الدال، لأنه ماذا؟ هو المدلول، النطق دلنا على هذا المعنى المطابق فسمي منطوقا. فإذا واقعا هذا معنى مدلول، ولكن سمي هذا المفعول المعلول سمي باسم علته، اشتق من علته في التسمية فأطلق عليه منطوق، لأن النطق سبب لحصول هذا المعنى. النطق سبب لحصول هذا المعنى فسمي هو باسم بماذا؟ باسم الدال. ولذلك يختص المنطوق بالمدلول المطابقي فقط. وإن كان المعنى مجازا قد استعمل فيه اللفظ بقرينة، يعني حتى وإن كان المعنى مجازي فالمنطوق هو المعنى المجازي، ليس المعنى ليس المنطوق هو نفس اللفظ. إن كان استعارات وما شابه المعنى الحاصل هو المنطوق. وعليه فالمفهوم والذي يقابله ما لم يكن اللفظ حاملا له دالا عليه بالمطابقة، ولكن يدل عليه باعتباره لازما. إذن المفهوم هو المعنى اللازم، وليس أن الدلالات هناك في المنطق قسمها إلى دلالة، بعد دلالة اللفظية، دلالة اللفظية قسمها إلى ماذا؟ الوضعية اللفظية، قسمها إلى مطابقية وتضمنية والتزامية. ولكن يدل عليه باعتباره لازما لمفاد الجملة بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص. تقدم قبل في جلسة سابقة لعلنا أو ما قبلها أنه تقسيم اللازم إلى بين وغير بين، واللازم البين قسمناه بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. تقدم وذكرنا بعض الأمثلة. ولأجل هذا يختص المفهوم بالمدلول الالتزامي. طبعا لا بأس ان الاخوة ايضا يعني تراجعوا في منطق مظفر الجزء الثالث، هناك ايضا ذكر هو هناك انه تقسيم اللزوم الى بين وغير بين، والتقسيم والبين الى بين بالمعنى الاعم وبالمعنى الاخص في الجزء الثالث من منطق المظفر عليها الرحمة. مثاله قولهم إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة. ما هو منطوق؟ منطوق أن الكر إذا كان كرا فهو لا يتنجس بإصابة شيء، وهذا نفس المعنى الذي دل عليه. فلو جئنا بماء هو كور أو أكثر من كور وقع فيه مثلا قطرات من الدم، قطرات من الدم في كور أو أكثر من كور، إذن هذا الماء لا نتنجس بهذه الإصابة، وهو عدم تنجس الماء البالغ كوران بشيء من النجاسات. المفهوم ما هو؟ يفهم من ذلك على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم، يعني عندما يقول أن الجملة لها مفهوم، عندما يقول أن هذه الجملة لها مفهوم، يقول أن هذه الجملة تدل على أن الماء إذا لم يصل إلى حد الكر فإصابة النجاسة له تنجسه، أنه إذا لم يبلغ كرا يتنجس. إذن هذه الجملة في حد نفسها تكلمت عن الكر، أنه لا يتنجس بمجرد الإصابة. الانتقال من هذا الحكم إلى حكم آخر بأنه إذا لم يبلغ كرا فيتنجس بمجرد الإصابة، هذا لم يقله هو. عندما يؤمن بأن الجملة لها مفهوم يقول نعم هذه الجملة تدل على الأمر الأول وتدل على الأمر الثاني، عندما يؤمن أن هذه الجملة لها مفهوم. أما من ينكر أن لها مفهوم يقول لا، تدل على الأول ولا تدل على الثاني، بالنسبة للثاني هي ساكتة عن. إذن في بحث المفاهيم نريد أن نقول هل لهذه الجملة أو لهذه الجملة التي سنمر عليها هل لها مفهوم، بحيث أنه هي تقول في مثالنا أو بهذا الأمر، نقول إذا تخلف هذا الوصف أو تخلف هذا الشرط سيتغير الحكم إلى عكسه أو لا. وعلى هذا يمكن تعريفهما بما يلي: المنطوق هو حكم دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم هو حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق لأنه بدلالة التزامية. والمراد من الحكم الحكم بالمعنى الأعم لا خصوص أحد الأحكام الخمسة، مو مخصوص يعني حكم، يعني بالتالي الحكم بالمعنى المنطقي
مو حلال حرام،
لا بمعنى الأحكام الخمسة الوجوب والحرمة والاستحباب، لا بالمعنى المنطقي، لأن نقول القضية التامة تتركب من موضوع الحملية، طبعا الحملية تتركب من موضوع ومن محمول ومن حكم، أن هناك الجملة التامة تنقسم إلى جملة حملية وجملة شرطية في المنطق. يعني عندما نقول زيد قائم حكمنا على زيد بأنه ماذا؟ قائم. وعرفوهما أيضا بأنهما حكم مذكور وحكم غير مذكور، وأنهما حكم لمذكور وحكم لغير مذكور. واحد بعض الصوري عرف هكذا، قال حكم مذكور، واحد قال لا حكم لمذكور، وكلها لا تخلو عن مناقشات طويلة الذيل. والذي يهون الخطب أنها تعريفات لفظية لا يقصد منها الدقة في التعريف، والمقصود منها واضح كما شرحناه. النزاع في حجية المفهوم. خلاصة هذا المبحث الثاني، يريد الشيخ عليه الرحمة أن يقول لب النقاش أن الجملة السابقة التي قرأناها مثلا إذا بلغ الماء كرا لا ينجس شيء، هل لها ظهور في أن الماء إذا لم يبلغ كرا فهي تنجس؟ هل ظاهرة في اللازم أو ليست ظاهرة في المعنى اللازم؟ لأن نحن نسلم كما أشرنا سابقا وكما سيأتي بأن الظهور حجة، فإذا نحن ليس بحثنا في ماذا؟ في ليس البحث في الكبرى، وإنما البحث في الصغرى، هل يوجد ظهور هنا في المعنى الالتزامي أو لا يوجد هنا ظهور في المعنى الالتزامي؟ هذه هي. يعني عندما أقول لها مفهوم ليس لها مفهوم، مفهومها حجة، مفهومها ليس بحجة. البعض قد يتصور بأنه من بعض التعبيرات أن فلان يقول أن الدلالة الالتزامية موجودة لكنها ليست حجة. قل لا، هذا توهم. من أنكر الحجية في الواقع أنكر وجود الظهور أصلا. يقول هذا الجملة لا تدل على هذا اللازم الذي أنتم ذهبتم إليه. نفس الجملة لا تدل، لا أنها تدل ولكن ليست حجة فيه. واضح الفارق؟ يعني تارة أن تقول بأن الجملة ظاهرة في المعنى اللازم ولكنها ليس حجة، وهذا لا يقولون الأصوليون. هكذا النقاش دائر، أنه هل لها ظهور في المعنى الالتزامي أو ليس لها ظهور. إن كان لها ظهور في المعنى الالتزامي فهو حجة الكبرى، حجية الظهور. لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم ندل عليه فهو ظاهر فيه، فيكون حجة من المتكلم على السامع، وأيضا حجة من السامع على المتكلم، لأن الظهور يحتج به كل طرف على الآخر كسائر الظواهر الأخرى. إذن ما معنى النزاع في حجية المفهوم حينما يقولون مثلا هل مفهوم الشرط حجة أو لا؟ وعلى تقديره فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام وتنقيح صغريات حجية الظهور، بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجة كالبحث عن حجية الظهور وحجية الكتاب ونحو ذلك. إذن هنا إشكالان. الإشكال الأول، هل هم نقاشهم في وجود الظهور أو في حجية الظهور؟ النقاش الثاني يقول لماذا أدخلتموه في مباحث الألفاظ، لماذا لم تجعلوه في مباحث الحجة؟ الجواب على كلا الأمرين إن النزاع هنا في الحقيقة إنما هو في وجود الدلالة على المفهوم. يعني هذا اللفظ سواء كان في الجملة، طبعا هذا اللفظ أو هذه الجملة هل لها ظهور؟ إذن هذا الظهور راجع إلى مباحث الألفاظ. هذا اللفظ الذي هو جملة هل له ظهور في الدلالة الالتزامية؟ فإذن هي داخلة في مباحث الألفاظ، أي في أصل ظهور الجملة فيه وعدم ظهورها. وبعبارة أوضح، النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجيته بعد فرض حصوله. يعني نقاشهم هل هنا ظهور أو لا، ولذلك أدخلناه في مباحث الألفاظ، وليس نزاعهم في حجية الظهور. لا، من سلم بوجود الظهور هنا سلم بحجيته. فمعنى النزاع في مفهوم الشرط مثلا أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؟ طبعا إن هنا نقطة بأنه نحن نبحث عن الجملة الشرطية بما هي جملة شرطية، لا نتحدث عن قرائن في تختلف من مقام إلى مقام. عندما أقول إذا جاء زيد فأطعمه، هل معنى ذلك إذا لم يجئ زيد فلا تطعمه أصلا، لا يستحق أي إطعام؟ هل يدل هذا أو لا يدل؟ هذا محل السؤال. نتكلم عن الجملة الشرطية كتركيب عام، لا نتحدث عن قرائن قد توجد في بعض المسائل الفرعية. وهل هي ظاهرة في ذلك؟ لا، أنه بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها فيه يتنازع في حجيته، فإن هذا لا معنى له. وإن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم كما يقولون مثلا مفهوم الشرط حجة أم لا، لم يقول مفهوم الشرط حجة أم لا، كأنهم يختلفون في حجيته. في الواقع هم يختلفون في وجود المفهوم، يعني في وجود الظهور وليس في حجيته بعد التسليم بظهوره وبوجوده، ولكن غرضهم ما ذكرنا. كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصة على ذلك المفهوم. عندئذ سيكون المفهوم بسبب القرائن الأخرى لا بسبب الشرط، لأنه نتحدث عن الشرط بما هو شرط، الوصف بما هو وصف، فإن هذا ليس موضع كلامهم. بل موضوع الكلام ومحل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة. أعيد المثال وأعلق عليه مرة أخرى. إذا جاء زيد فأطعمه، هل هذه الجملة تدل على أن زيد إذا لم يجئ فلا يجب إطعامه أبدا، سواء صلى أو لم يصلي، صام أو لم يصوم، نجح بدراسته أو لم ينجح؟ يعني لا يوجد أي سبب آخر للإطعام إلا ماذا؟ إلا مجيئه فقط. هل ظاهر الجملة هذا هو؟ هل هكذا ظاهر الجملة أو لا؟ أقسام المفهوم. ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة يأتي بمثال: فلا تقل لهما أف. الآن المنطق ما هو؟ حرمة قول أف للوالدين، صحيح؟ مفهوم الموافقة نقول إذن يحرم أيضا شتم الوالدين ويحرم ضرب الوالدين. الآن الآية ما تحدثت عن الشتم ولا تكلمت عن الضرب، لكن يقول يفهم من هذه الآية أن هذا وغيره أيضا من الأذية هو محرم. فإذا هي حرمة، واستفدنا منها أيضا ماذا؟ حرمات أخرى وحرمات أخرى. فهذا تسمى مفهوم الموافقة، لأن حرمة وحرمة وحرمة. أما بالنسبة في مثالنا المتقدم، إذا جاء زيد فأطعمه، إذا لم يجئ فلا تطعمه، المنطوق وجوب الإكرام، والمفهوم عدم وجوب الإكرام في حال عدم مجيئه. ومثال المتقدم الذي ذكره المصنف: إذا بلغ الماء كرا فلا ينجسه، إذن المنطوق عدم التنجس، والمفهوم إذا لم يبلغ الماء كرا فيتنجس، إذن المنطوق عدم التنجس، والمفهوم هو ماذا؟ الذي عكسه لازمه هو عكسه النجاسة. يعني هنا أمران: عدم التنجس مربوط بالكرية، إذا لم تتحقق الكرية سيتحقق عكس عدم التنجس وهو عبارة عن ماذا؟ التنجس. فهذا مفهوم مخالفة، لأنه المنطوق فيه تنجس والمفهوم فيه عدم تنجس، أو العكس، المنطوق فيه عدم تنجس والمفهوم فيه ماذا؟ تنجس، فسمي بمفهوم المخالفة. ما كان الحكم المفهوم الموافقة، طبعا مفهوم الموافقة، ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق. فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب مثلا، كان في المفهوم الوجوب أيضا، وهكذا. كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك، مما هو أشد إهانة وإيلاما من التأفيف المحرم بحكم الآية. وقد يسمى هذا المفهوم فحوى الخطاب أو لحن الخطاب، ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم، وله تفصيل يأتي في موضعه في الجزء الثالث. نابع شيخنا نشير هنا إلى قضية. طبعا جملة من الأخباريين أنكروا قياس الأولوية، هذا الآن هنا ما نحن فيه يسمى قياس الأولوية. جملة من الأخباريين أنكروا قياس الأولوية، قالوا قياس الأولوية هذا نوع من القياس، والشريعة إذا محقت بطلت وفسدت. من هؤلاء الذين كتبوا في هذه المسألة، لا بس تراجعوا له، تراجعوا قوله، السيد نعمة الله الجزائري، لديه كلام جيد مراجعته والتأمل فيه. يقول هذا قياس الأولوية، طبعا احنا بالنسبة لفقهاءنا الآن المعاصرين كثيرا ما يستدلون بقياس الأولوية، يقول هكذا هذا دل على هذا الحكم، وهذا فلان ماذا بالأولوية، شايف فلان بالأولوية، أيضا نسر الحكم إليه. فهل قياس الأولوية مقبول شرعا أو مرفوض؟ هنا المصنف قال مقبول، وله تفصيل كلام يأتي في موضعه، يعني في بعض التفاصيل التي لا بد من التنبيه عليها والالتفات إليها. شيخنا لا بأس أن تراجعوا الفكرة وتتأملوا فيها. طبعا من الأدلة التي يذكرها السيد نعمة الله الجزائري عليه الرحمة يقول قياس إبليس كان قياس أولوية.
عجيب.
هكذا هو يقول الشيخ أو السيد. السيد يقول قياس إبليس قال أنا من ماذا؟ أنا من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين، فالأولى أن يسجد هو لي ولا أسجد أنا له. لكن هل هذا الآن الذي هذا المثال هو قياس الأولية الذي نتحدث عنه حاليا أو لا؟ هذا أصلا شيء يختلف عن قياس الأولية أو أمر مختلف. مسألة جديرة بالتأمل لأنها في كثير من المسائل تسري. المفهوم الثاني مفهوم المخالفة، ما كان الحكم فيه مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها نذكرها بالتفصيل وهي ستة. مفهوم الشرط ومفهوم الوصف. الوصف عن ماذا؟ وصف صفة. أنا مثلا سيأتي إن شاء الله لاحقا مثلا إذا رأيت رجلا عادلا فافعل كذا، أو إذا كان الإمام رجلا عادلا ففعل رجلا عادلا، ذكر الموصوف وذكر مثلا صفة. يعني معنى ذلك أنه إذا لم يكن عادلا لا ينطبق عليه الحكم المذكور. مفهوم الغاية، صوم إلى كذا، صوم إلى كذا، يعني الآن بعد حصول الغاية هذا إلى أو حتى، إلى أو حتى تدل على الغاية. الحاصر مثلا إنما يبطل الصلاة كذا وكذا، أو إنما يبطل الصوم كذا وكذا، هل يدل على نفي غير ما عداه أو لا؟ إذا قلنا إنما يبطل الصوم كذا وكذا وكذا، هل يدل على أنه ما لم أذكره في هذه الجملة فهو غير مبطل للصوم؟ العدد، إذا قال المبطلات للوضوء ثلاثة أو المبطلات للوضوء أربعة، هل يدل على أنه لا يوجد خامس؟ مفهوم اللقب، سيأتي إن شاء الله شنو الفرق بين مفهوم الوصف ومفهوم اللقب في محل إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.